ظاهر جدا، والله عز وجل بين لهم. وقد يرجعون في أيام الاضطرار إلى ربهم، إذا رجعوا في أيام الاضطرار الله عز وجل يجيب المضطرين ولو كانوا كافرين، الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا رحمة منه سبحانه وتعالى. لكن الحبل من الناس قد يبقى، وغالبا هذا ما يكون هو الأخذ بالأسباب. ولهذا اليهود يجدون في قضايا كثيرة يريدون فيها أن يتماسكوا، ويريدون فيها أن يحققوا مآربهم ومقاصدهم، فيأخذون بالأسباب ويبقى الحبل من الناس الذي ذكره الله عز وجل: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ولكن قد يكون الملاحظ في 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 ضعف المسلمين عموما أو في أكثرهم أنهم تركوا حبل الله وحبل الناس، فصار لا هؤلاء ولا هؤلاء. فإذا ينبغي ملاحظة هذا وملاحظة سنن الله عز وجل في هذه الدنيا. فقال أن كل فرقة تدعي أنها ناجية، فأكذبهم الله بقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بقولهم وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني النصارى يقول لا يدخل الجنة إلا النصارى، واليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا ما كان يهوديا وكان هودا. فأكذبهم الله عز وجل بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا في مقام آخر: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. ثم بين الله عز وجل طريق الحق، قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا هو الطريق الحق، هو طريق واضح. من أسلم لله وخضع له وانقاد له الانقياد التام، وكان سائرا على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقضي الله أمرا ولا رسوله أمرا إلا استجاب وانقاد وابتعد عن مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون هو الذي على الحق. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، انقاد وخضع وهو محسن، يعني سلك المسلك الصحيح، لأن وهو محسن فيما يبدو والله أعلم أنها في السلوك الظاهر والانقياد الظاهر، وأسلم انقياد الباطن، أسلم استسلم وخضع وهو محسن، يعني أتى بالعمل على وجهه، فله أجره عند ربه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا هو الطريق الحق. قال 35: التعبد بكشف العورات، كقوله تعالى: وإذا فعلوا فحشة. 36: التعبد بتحريم الحلال، كما تعبد بالشرك أو تعبد بالشرك. 37: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. أيضا هذه من مسالك الجاهلية، وأيضا كلها تعود إلى اتباع الهوى والاستسلام للشهوات والرغبات. ولهذا كثيرا ما يحتج المعاندون من كفار وغيرهم أنهم يقول: إما وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثر مقتدون، أو يقولون يعني لأنهم لا يجدون نفوسهم تنقاد وتنشرح إلى هذا لأنه يخالف هواهم. ولهذا حقيقة الدين هي الطاعة والانقياد والخضوع مهما كان، والتجرد عن هوى النفس. ولهذا قال: التعبد بكشف العورات. طبعا كشف العورات هذه مسألة جزئية، وليس المراد هو ذات كشف العورات، وإن المراد التمثيل، وإلا هم يتعبدون بأكثر من هذا. ولهذا مثلا بقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون. وفي الآية الأخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا تلحظه حتى في المعاصرين حينما يريدون تحقيق مشتهياتهم ورغباتهم يجادلون بالباطل، لأن نفوسهم منقادة إلى هذا ويريدون أن يحققوا هذا بأي طريق، عن طريق الدين، عن طريق النظام، عن طريق القانون، عن أي وسيلة من الوسائل، لأنهم يعميهم الهوى وانقادوا للشهوات. بينما الحق ثقيل والحق فيه مرارة كما هو معلوم، ولا بد أن يسود الحق حتى تستقيم الحياة. وإذا انقاد الناس إلى شهواتهم وصار كل واحد يريد تحقيق أغراضه الخاصة فسدت الدنيا. ولهذا سلوك مثل هذا المسلك هو من مسالك أهل الجاهلية. فقال التعبد بكشف العورات، على الرغم من أن كشف العورات أمر ممقوت حتى في الفطرة السليمة، ومع هذا يتعندون ويزعمون أنه هو الحق، مع أن الأذواق السليمة مهما كانت تنبذ كشف العورات. ومعلوم أن هذا كان عند الجاهلية، كانوا يطوفون عورة، كانوا يطوفون عورة في عند البيت، وكان من وجهة نظرهم في هذا أنهم يقولون يتجردون عن كل شيء، لأنهم يعني قد يظنون أن ملابسهم إما متنجسة وإما بكسب غير طيب ونحو ذلك، فكانوا يتعبدون حتى بكشف العورة. ولهذا تقول الراجزة فيهم: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تعني عورتها. اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وهي تطوف. فلاحظ كيف يقودهم العمى والهوى إلى أن يجعلوا كشف العورات تعبدا ويتقربون إلى الله عز وجل بكشف العورات، بينما هذا أمر ممقوت حتى في الفطر السليمة. وإلا الآية عامة، فحتى الفواحش وإذا فعلوا فاحشة سواء كانت كشف عورة أو غيرها من المحرمات. السادسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك، لأنهم أولا ليسوا يسيرون على نظام ثابت وقانون ثابت، وإنما يقودهم في ذلك الهوى. فضلا عن أن تحريم الحلال وتحليل الحرام هو حق الله وحده، يعني التحليل والتحريم هو حق الله وحده، وهو جزء جانب في العقيدة. اعتقاد حق التحليل والتحريم يجب أن يعتقد المسلم أنه لله، ولا يجوز لأحد أبدا الحق في التحليل والتحريم. التحليل والتحريم هو حق الله وحده. المشركون انحرفوا فجعلوا التحليل والتحريم لأهوائهم ولأنفسهم أو لما يلجؤون إليه من كهان وعرافين ونحو ذلك. ومثل ذلك ما يعيشه المعاصرون في قوانينهم من قوانين الكفار، فإنه الحق هو لله وحده. فأما أن يوضع الحق للجان تشريعية أو برلمانات أو نحو ذلك، هذا كله من أعمال الجاهلية ومن مسالك الجاهلية. فالتحليل والتحريم حق الله وحده. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وسورة الأنعام كلها تؤكد هذا الحق وتبينه، وتعيب على المشركين خوضهم أو تعيب عليهم خوضهم في التحليل والتحريم، وبخاصة في الأنعام. يعني سورة الأنعام طافحة بهذا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يختلفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمجرد الطاعة في التعيين والتحريم هذا شرك، وهذا حق الله وحده. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم مصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفعا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين إلى آخر. آيات كثيرة كلها في هذا الباب متوالية تبين الحق. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. والآيات الأخرى في قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخره. فبيان أن حق التحليل والتحريم لله وحده، وأن أهل الجاهلية اعتدوا في هذا الحق وحرموا وأباحوا ومنعوا النساء ومنعوا الإناث، كل ذلك افتراء عن الله عز وجل، لأن هذا حق الله وحده. ومثله ما نعى الله عز وجل عليه أهل الكتاب في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع هذه الربوبية، وهو أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فإن هذا كله حق الله وحده. وكذلك كما قلنا في جميع الأنظمة يجب أن تكون من الله عز وجل ومستمدة من أمر الله وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال التعبد بتحريم الحلال كما تعم بدم الشرك. 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، على معنى أنه يطاع غير الله، وخاصة الأحبار والرهبان يعني العلماء والعباد. الأحبار والرهبان العلماء، على معنى أنه لا يجوز لك أن تحكم الرجال مهما بلغوا المنزلة صلاحا وولاية وعلما وفضلا. نعم علمهم وفضلهم على العين وعلى الرأس، ومنزلتهم محفوظة وحقهم محفوظ وكرامتهم محفوظة ومحبتهم محفوظة، ولكن الحق أحب إلينا منهم. ولهذا قال الحسن البصري وغيره اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. ولهذا أخطأ كثير من المنتسبين للإسلام حينما يعظمون ويقدسون الأولياء ويقدسون العلماء تقديسا يرفعهم فوق منزلته، بلهم في هذا غلو ظاهر، وكتابتهم في هذا طافحة صلى الله عليه وسلم، لأنها نوع من قد يكون من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا. وإنما العلماء والأولياء حقهم محفوظ ويتأسى بهم ويقتدى بهم، ومحبتهم من الدين، كما أنك تحب كل مسلم، وكلما ازداد المسلم طاعة وقربا إلى الله عز وجل يجب عليك أن تزداد محبتك فيه. فكيف إذا كان عالما فاضلا ظاهر العبادة وظاهر الاستقامة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، محبا للناس ساعيا في إصلاحهم وتربيتهم، معلوم أن هذا يحب، بل إن الله عز وجل يضع محبته في القلوب. ولكن هذا لا يعني أنك تطيعه من دون الله، أو أنك تعطيه منزلة هي لله وحده، سواء في حق التشريع أو الطاعة والخضوع. ولهذا تلاحظون الغلو بعض المغالين في مشايخ الطرق، قالوا من قال لشيخه لمن لم يفلح، ويكون التابع بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل. هذا كله لا أصل له، ولا يجوز أي حال أن يعتقد المسلم في أحد مثل هذا الاعتقاد. نعم الأدب مع الشيخ مطلوب والاستماع منه، وحتى لو أخطأ أمامك ينبغي أن تكون متأدب، حتى لو أردت أن تصححه في خطأ يكون بأدب، قد يكون بطريق الاستفهام، قد يكون بطريقة أخرى تعرض عليه عبارة من كتاب تبين مؤدبة. لا بد من اللباقة والأدب مع الشيخ، هذا ما في شك، لكن على معنى أن ما قاله أن 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 أتعبد بأقواله ونخضع له خضوع كما قال من قال شيخي لما لم يفلع، أو أنه لا تفتح الفتوح عليك إلا حينما تكون كذا وكذا، كله لا أصل له. وإنما عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوال كل أحد تعرض عليهما. مع حفظنا للأدب والكرامة لحقوق علمائنا وشيخنا. ولهذا أكد الشيخ هنا رحمه الله على هذه المسألة فقال: من مسائل الجاهلية التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فحق الطاعة لله وحده ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيرهما أو غير الله ورسوله فكل يؤخذ من قوله ويرد مع حفظ الكرامة والأدب. فرد كلامهم لا يعني عدم الأدب معهم، وإنما الرد لا يكون بطريقة وقحة أو بطريقة تخدش كرامة الشيخ، هذا معلوم أنه مو مطلوب، لكن الحق أحب إلينا من كل أحد. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه هو لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز تقديم سورة من القرآن على أخرى في الصلاة أم بالترتيب وما في المصحف؟ لا ينبغي أن يكون يلتزم ترتيب المصحف، ينبغي أن يلتزم ترتيب المصحف، ويكره أن الإنسان ينكس السور، كأن يقرأ في الركعة الأولى مثلا قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ إذا زلزلت مثلا، لأن في الترتيب إذا زلزلت قبل قل يا أيها الكافرون وهكذا، لكنه لو صلى فالصلاة صحيحة. أما تنكيس الآيات فيحرم، لا يجوز أن ينكس الآيات، يعني يقرأ آخر الآية ثم يقرأ يصعد هكذا، هذا لا يجوز، كما لو قال إن شانئك والأبتر فصل لربك وانحر إن أعطناك الكوثر، هذا لا يجوز بأي حال. هل يجوز تأخير سنة العشاء مع الوتر آخر الليل؟ لا مانع، لأنه كل وقت لي التنفل. عندما أريد أن أعزم يعني ضيافة قوما ما، أقول لهم أقسم عليكم بالله أو بالله عليكم أو علي علي اللزم أنكم عندي تروحون عندي، هل هذه الألفاظ تدخل في الأيمان والحلف؟ وهل علي شيء في ذلك؟ وما هي الألفاظ الصالحة في التعبير على رغبة دعوة أولئك القوم؟ معلوم أن الإنسان منهي عن الحلف، الحلف لا ينبغي حتى ولو كنت صادقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف، والحلاف كثير الحلف هذا أيضا صفة مذمومة، وإنما إذا عرف الناس عنك الصدق وكنت رجلا واضحا فإنهم سيعرفون ذلك عنك وتعود الناس على هذا، وما ما كنت يعني هذا فتوثق، لا شك يعني ممكن أن تسلك مسالك تبين أنك جاد أو أنك عازم على ما تريد من غير اللجوء إلى الحلف. لكن على كل حال لو لجأت إلى الحلف أو استحلفت في قضية، على كل حال أنت حينما تعرف لابد أنه يغلب على ظنك أنك صادق، وكذلك في تأكيدات الأمور، لكنك لا تلجأ إليه كثيرا. أما فيما يتعلق بأسلوبك هذا كأن تقول أقسم عليكم بالله أو بالله عليكم أو علي اللزم إلى آخره، هذه إذا كنت تقولها كما يقولها الناس من غير أن ينعقد عليها قلبك، لأن الله عز وجل اليمين المعتبرة هو ما عقدته الأيمان، أما مجرد كما يجري على ألسنة الناس هل شفت فلان؟ والله ما شفته، وما يقصد اليمين لكن جرى عليه، هل جاء فلان؟ والله ما جاء، هل كذا؟ والله، فيستخدمها لا يقصد اليمين وإنما لأنها جرت على اللسان، هذا يسمى لغو يمين. فإذا كنت من هذا الباب فهذا ليس يمين، أما إذا كنت لا انعقد عليها قلبك كأن تقول والله مثلا تدخلون أو أقسم عليكم بالله أن تدخلوا، يعني واضح مثلا عزمك عليها أو شيء، وهذا يرجع إلى القلب، وأحيانا فعلا إذا كانوا مثلا أغراب أو كانوا جاءوا من مسافة بعيدة أو أنهم منذ مدة ما دخلوا بيتك غالبا تقصد اليمين أنت وتلزم وتكرر اليمين، فهذا يكون يمين، فمثل هذا يكون يمينا لأنك قصدت، لأنه انعقد عليه قلبك وقصدت تأكيد ولزوم أن يجيب دعوتك. هل يجوز لي اللعب مع أناس يلعبون كرة القدم بملابس قصيرة لا تستر عوراتهم؟ لا، ولا بد الإنسان يستر عورته، ولا يجوز أن يتعمد كشف العورة بأي حال، سواء كان في لعب أو في غيره، لا يجوز أن يتعمد كشف العورة. فإذا مثلا احتجت إلى لعب من أي أنواع اللعب، من اللعب المباح واللهو المباح، فلا مانع ما دام أنه في حدود المباح، لكن أيضا أنت تلتزم أيضا حدود المباح من حيث ستر العورة ومن حيث ترك اللغو الذي قد يرقى إلى التحريم ونحو ذلك. أما إذا كان اللهو محرما أو يؤدي إلى محرم، كما لو كان يمنع صلاة أو يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها أو التقصير في حقوق الأهل وحقوق الوالدين أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز لأنه يعتبر ما أدى إليه. رزقني الله ووهب لي وله الحمد ولدا، وذلك في مصر في الوقت الذي أنا فيه أعمل هنا، فقام والد زوجتي في مصر بالدعوة إلى العقيقة وذبح كبشا، وهذا الذي علمته أنا هنا، فهل ذلك يجزي حيث إنني أعلم أن للولد شاتين وأنني والحمد لله متيسر ماليا، فهل علي ذبح شات أخرى وأنا هنا في حين أن موعد الولادة قد مضى عليه الآن شهر تقريبا؟ أرجو إن شاء الله أن ما فعله أبو زوجتك كاف، وإن أتيت بأخرى فهو السنة تأتي بأخرى، لأنه كما ذكرت أنت عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، والوقت أيضا متسع، وإن كان السنة يوم السابع، ولكن حتى ولو مضى الوقت فإن الحق باق إن شاء الله، فلا مانع أن تذبح الثانية. فأسأل الله أن يصلح ولدنا وابننا وابنك وابناء المسلمين، وأن يجعلهم من أهل الإسلام ويعز بهم الإسلام ويجعلهم من أهل القرآن. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يتردى من الجبال بعد فتور الوحي حزنا، فما المقصود بالتردي؟ التردي مقصود أنه كان يهم أن يلقي بنفسه، يعني التردي عن السقوط كان يهم، لكنه يعني حتى فكان يأتيه يعني جبريل ويمنعه، يعني على معنى أنه شفقا على هذا الذي حصل وهذا الامتناع من، لأنه تعلق بالوحي، ولا شك أن هذه نعمة من الله عز وجل واصطفاء من الله عز وجل، فيأسى الإنسان لو فقد مثل هذا. إذا أخطأ مصل في صلاة نافلة فهل يلزمه سجود السهو؟ نعم، حكم النافلة كحكم الفريضة، ما قصره فيها يجبره بسجود السهو كما يفعل في الفريضة. ما هي صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح هذه ورد فيها بعض الآثار لكنها ضعيفة، وبعض يصححها ويقول بسنيتها، هي فيما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم العباس قال له ألا أمنحك ألا أحدوك، هي أظن 4 ركعات وفيها تهليل وتكبير في نفس القيام وليس في الركوع والسجود وإنما في القيام أيضا، فهي بهيئتها تخالف الصلاة المعهودة، ولهذا نحن لا نقول بمشروعيتها. هل الاستحمام يعني الترويش يكفي في الغسل من الجنابة أم أن هناك غسلا بشكل خاص؟ لا يكفي، لأن المقصود بالغسل هو تعميم البدن بالماء، أن يعم بدنه بالماء. لكن الغسل الكامل هو أن الإنسان يغسل يديه ثم يغسل ما أصابه، يغسل فرجيه، يعني يغسل فرجيه وما أصابه ما تلوث بدنه به من مني أو نحو ذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحذي على رأسه ثلاثا ترويه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم ينتقي ويغسل قدميه مكانا آخر. هذا هو الغسل الكامل. وقبله طبعا ينوي ويسمي، قبله يبدأ بالنية ثم التسمية وهكذا. لكنه لو أنه لم يفعل هذا وإنما عمم بالبدنه غسلا ببدنه غسلا فإن هذا يكفي. هل يجوز لزوج أختي أن يكشف على بقية أخواتي وأن يأكل ويشرب معهم؟ أن يأكل ويشرب معهم لا مانع إذا عمت الفتنة، لكن أن يكشف لا أجل أن يكشفنا الوجوه لزوج أختهم لأنه أجنبي منهم، لكن أن يجلس معهم مع التزام الحجاب الشرعي ولو كان أكل معهم أو تحدث معهم إذا كانت الفتنة مأمونة فلا مانع إن شاء الله. امرأة توفي عنها زوجها وليس لها أولاد منه وليست حاملا، وكان زوجها مستأجرا منزلا يسكن معها فيه، والآن انتهت مدة الإيجار، وكذلك هي تخاف من الجلوس في البيت إلا أن يجلس معها أحد أهلها، فهي تسأل هل لها أن تعتد في بيت أمها أو أحد أقاربها مع علم أن بيت أمها قريب من بيت زوجها المستأجر، أما أنها تبقى في بيت زوجها وتجعل أمها أو أحد أقاربها يجلس معها لأنها تخشى وتخاف على نفسها. إذا كانت انتهت أجرة البيت وهي غير قادرة مثلا على الاستئجار أو لا يلزمها أيضا فلا مانع أن تتحول، لأنه انتهى لم يصبح بيتا للزوج ما دام انتهت المدة، لأن معلوم أنه كان حق الزوج والانتفاع فانتهى، فلا مانع يعني أن تخرج ما دام أنه انتهت المدة، فلا مانع أن تذهب إلى بيت أحد أقاربها. أما إذا أمكن الاستئجار ولا يشق عليها وإن كان لا يلزمها لتبقى في البيت بيت الزوجية فهو حسن إن شاء الله، لكن ما دام أن انتهى المدة فقد انتهى حق الزوج في البيت هنا، كما لو انهد لو كان في البيت وهدم معلوم أنه لا يكون صالحا للسكنة. فعلى كل حال لا مانع من الانتقال إلى بيت أمها إن شاء الله وأحد أقاربها. يقول حدود التشدد في الدين، وهل 5 دقائق بالدخول والخروج في الدوام من التشدد في الدين؟ لا هذا حق على معنى هذا 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 الحرص على أداء الشيء على وجهه بخاصة ما يتعلق بقضية دوام رسمي محدد. الشيء المحدد لابد أن يلتزم بحدوده، إنما الشيء غير محدد لأن المحدد 10 دقائق ساعة ساعتين هذه منضبطة وهذه لابد من التزامها، إنما الكلام يأتي الورع ويأتي التخفيف في الأمور المفتوحة. أما إذا كمل الساعة 7:30 إلى 2:30 هذا محدود، فينبغي أن تلتزم به وأن تحتاط لنفسك لأن أمور محدودة. أما لو كانت مفتوحة كما لو قال بعد العصر بعد الصباح بعد الفجر أمر مفتوح، هذا حينئذ يدخل جانب الورع والاحتياط فيه. أما إذا كان محدد 7:30 ما هو 7:30، تأتي 7:30 وليس في مجال للاجتهاد، أنا 7:30 معروف اللهم إذا كان الساعة مضطربة أو نحو ذلك. ولهذا الأعداد يسميها العلماء نص في المسألة، حينما مثلا نقول صلوات 5 الموضوع ما في مجال اجتهاد، 5 يعني 5 واربع ركعات اربع ركعات ما في مجال اجتهاد. لكن تسبيحات الركوع والسجود مفتوحة ثلاث اربع عشر الى اخر. فاذا الاشياء المحدودة لابد من التزامها وليس في قضية التشدد، لان حد محدود، خمسة يعني خمس، اربع اربع وهكذا. أمي إذا سافر أحد أولادها أو أصيبت بمرض تنذر بصوم على أن يشفى المريض ويحفظ المسافر، هل في هذا شيء؟ نعم، إذا نذرت وتحقق ما نذرته فعليها أن تفي بنذرها. هل للعمرة طواف وداع؟ نعم، المعتمر يطوف طواف الوداع كالحج. هل يجوز الاعتكاف في مسجد لا يوجد فيه دورة مياه؟ نعم، كل مسجد يصح الاعتكاف فيه، لكن إذا احتاج إلى أن يتوضأ أو يغتسل فإنه يخرج إلى المكان الذي يتوضأ فيه ولو كان بعيدا عن المسجد. نحن معتمرون ودخلنا معتمرين من ذي الحليفة وكانت معنا امرأة ولم تنوي العمرة